بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو يوم الأربعاء 21 من شهر الله المحرم، نواصل فيه القراءة في كتاب بلوغ المرام للإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 من الهجرة. ودرسنا في هذا اليوم في الباب 13 من أبواب كتاب الصلاة، وهو باب صلاة الخوف. قال العلماء: الخوف أصله الفزع والذعر، وهو ضد الأمن، وصلاة الخوف المقصود بها بيان كيفية أداء الصلاة حال الخوف من العدو. فقولهم باب صلاة الخوف لا يفهم منه أن هناك صلاة جديدة تسمى بهذه الصلاة كصلاة الضحى وصلاة الوتر وغير ذلك، وإنما المقصود الباب الذي يذكر فيه كيفية أداء الصلاة المفروضة عند الخوف من الأعداء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثبت عنه أنه صلى صلاة الخوف على كيفيات متعددة، وقد ذكر المحققون من أهل العلم أن هذه الكيفيات الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها صحيحة وجائزة. يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: هذه الأوجه، بعد أن ذكر صفات صلاة الخوف، قال: هذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. ثم قال: قال الإمام أحمد: كل حديث يروى في أبواب صلاة الخوف فالعمل به جائز. وقال: ستة أوجه أو سبعة تروى فيها كلها جائزة. والمعنى أن الحديث إذا ثبت وصح في بيان كيفية من كيفيات صلاة الخوف فإن العمل به جائز، يعمل به الإمام إمام المسلمين، ويعمل به المسلمون في صلاتهم بحسب الحاجة. وهذا الباب المبارك، باب صلاة الخوف وبيان كيفيتها، فيه الدلالة على سماحة الشريعة وسماحة الإسلام ويسر هذا الدين، وأن هذا من محاسنه العظيمة. فالإسلام دين الرحمة والبركة والإحسان، والشرع الإسلامي لا يأتينا إلا بما فيه اليسر والخير. قال ربنا جل وعلا: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي لم يجعل عليكم في الدين مشقة وعسر، بل يسره غاية التيسير وسهله غاية السهولة. ويقول ربنا سبحانه: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فما شرع الله عز وجل لنا من الأمور والأحكام لا نجد فيه الحرج ولا المشقة ولا العسر، وإنما فيه الرحمة. ومن ذلك قول الله سبحانه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. فالأصل في الأوامر والنواهي أنها لا تشق على النفوس، بل هي غذاء للأرواح ودواء للأبدان، وهي حمية عن الضرر. فنعتقد أن الله تعالى أمر العباد بما فيه الرحمة والإحسان بهم، ولذلك نجد الشريعة إذا وجد الحرج ووجدت المشقة حصل التخفيف والتسهيل. ومن قواعد العلماء المعتبرة أن المشقة تجلب التيسير. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال تعالى في آية أخرى: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. وجاء في الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغه. نعم، خرجه البخاري في الصحيح. وفي الحديث المشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، يعني أحب خصال الدين الحنيفية. وكل خصال الدين محبوبة، لكن ما كان منها سمحا وسهلا كان أحب إلى الله. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه دعاة إلى الله وأمرهم بالتيسير، فقال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، كما في الصحيحين من حديث أنس. وقال أبو موسى الأشعري: بعث النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ ابن جبل إلى اليمن فقال لنا: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وهذا التيسير والتبشير لا بد أن يكون على وفق الشرع. فالتيسير في باب الصلاة أن يلزم الإنسان ما دله الإسلام عليه، لأن بعض الناس قد يفهم التيسير والسماحة فهما مبالغا فيه مغلوطا، فبعض الناس قد يفهم من أن الدين يسر أنه لا مانع من ترك الصلاة. ولذلك بعض الناس إذا جاءه ضيف في بيته ربما يترك الصلاة، فإن قيل له قال: الدين يسر، فاستدل بحديث صحيح في غير موضعه، واستدل بأمر في غير موضعه، وربما يفهم الإنسان سماحة الدين في جواز ارتكاب المحرمات كتبرج النساء واختلاط الرجال بالنساء على أن الدين يسر، والسماحة الإسلامية تدعو إلى التيسير وعدم التشديد. المتشدد هو الذي يجعل المكروه محرما أو يجعل المستحب واجبا أو يحرم المباح على الناس. أما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فهذا ليس بمتشدد، بل هذا يدعو إلى سماحة الدين. فإذا قيل لإنسان اتق الله ولا تخالط النساء الأجنبيات في العمل أو في غيره، ولا تصافحهن ولا تصافحهن، فهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ليس فيه تشدد. وإذا قيل للرجل حجب نساءك واتق الله فهذا أمر بالمعروف ونهي عن المنكر ليس فيه تشديد. وإذا قيل للرجل حافظ على الصلاة في الجماعة واتق الله فلا ينبغي أن يقول هذا تشديد، أنا أصلي في البيت أو أصلي في أي وقت، لا، هذا فهم خاطئ لسماحة الدين. وهكذا يحب بعض الناس الكفار ويعاشرهم ويجالسهم ويمدحهم ويثني عليهم ويعيش معهم ولا ينكر من منكراتهم شيئا ويدعي أن الإسلام أمر بذلك وأن هذا داخل في سماحة الدين، وهذا فهم مغلوط. ربنا جل وعلا يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، يعني الإسلام لا يمنعكم من الإحسان إليهم والصدقة عليهم والإهداء لهم، لكن الإسلام لا يدعوك إلى أن تقر باطلهم وتجاملهم في أعيادهم واحتفالهم بالصليب واحتفالهم بالباطل. هذا فهم مغلوط لسماحة الدين، فهم مغلوط لسماحة الإسلام. إذن لابد أن نفهم يسر الشريعة ويسر الإسلام وفق ما أراد الله وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن أمثلة يسر الإسلام والشريعة هذا الباب ما يتعلق بكيفيات صلاة الخوف. وكما ذكرنا صلاة الخوف لها كيفيات متعددة، وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله أحاديث متعددة لبيان كيفيات متنوعة وكلها صحيحة جائزة كما سيأتي معنا بإذن الله. والصلاة على هذه الكيفيات مما أجمع العلماء على جوازه وعلى مشروعيته. أول الأحاديث التي ذكرها المؤلف في بيان كيفيات صلاة الخوف حديث بعض الصحابة الذي يرويه صالح ابن خوات، قال الحافظ عن صالح ابن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع، صلاة الخوف، ذات الرقاع غزوة سميت بذلك لأن الصحابة رقت أقدامهم من الحفاء، ما كان عندهم شيء ينتعلون به، فجعلوا يلفون عليها الخرق من أجل أن يصمدوا في المشي. فهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من الصبر والجهاد والتضحية في سبيل الله. في هذه الغزوة التي ذكر أهل السير أنها كانت سنة 4 من الهجرة، وقيل في سنة 5، وقيل إنها كانت بعد الخندق. المقصود أن هذه الغزوة حصل فيها الخوف من الأعداء، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة على الكيفية المذكورة. يقول أن طائفة صلت معه صلى الله عليه وسلم وطائفة وجاه العدو. إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى طائفتين، طائفة تقف تجاه الأعداء وطائفة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول علماء هذه الكيفية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، الأعداء في غير جهة القبلة، فيتجه الإمام إلى القبلة وتصلي معه طائفة والطائفة الأخرى تحرسهم من ورائهم. يقول فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم، يعني الصلاة الرباعية صلاها النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين. كيف صلاها؟ قسم القوم إلى قسمين، طائفة تصلي معه صلى بهم ركعة ثم وقف قائما عليه الصلاة والسلام، والذين خلفه أتموا الصلاة يعني زادوا ركعة وسلموا وانطلقوا للحراسة. فجاءت الطائفة الذين كانوا في الحراسة، قال ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم جلس ثم ثبت جالسا. لما ثبت جالسا قاموا من خلفه وجاءوا بركعة وأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم جالسا فتشهد، قال ثم سلم بهم. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. إذن هذه صفة من صفات، صفة من صفات صلاة الخوف. أولا صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قصرا، لأن المسافر يقصر، المسافر يقصر. وثانيا صلاها بهذه الكيفية. وفي هذا الحديث من الفوائد الحفاظ على صلاة الجماعة والحرص عليها. فحتى في هذا الموضع فإن الإسلام يأمر بالصلاة في جماعة. وفي من الفوائد أيضا الحرص على ميقات الصلاة، فتؤدى الصلاة في وقتها الشرعي ولا تؤخر حتى في زمن الخوف. وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على عظمة الصلاة. فماذا يقول المتخاذلون اليوم الذين رزقهم الله الأمن والصحة والعافية ثم هم لا يصلون، وإن صلوا صلوا في غير الوقت، ما عذرهم؟ قال الحافظ ووقع في المعرفة لابن مندة عن صالح بن خوات عن أبيه. المعرفة كتاب لابن مندة رحمه الله في معرفة الصحابة، اسمه معرفة الصحابة، طبع جزء منه والباقي مفقود. فأشار الحافظ ابن حجر إلى أن قول صالح عمن صلى مع رسول الله جاء عند ابن مندة أن هذا المبهم هو والده، وقيل غيره أيضا ولا يضر لأن الصحابة كلهم عدول. قال ابن حجر وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل نجد، يعني قبل في اتجاه نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فوازينا العدو فصاففناهم يعني قابلنا الأعداء، وازينا أي قابلنا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فقامت طائفة معه وأقبلت طائفة على العدو، وركع بمن معه وسجد سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصلي، فجاءوا فركع بهم ركعة وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة وسجد سجدتين. هذا الحديث بمعنى الحديث السابق بمعناه، لكنه بلفظ آخر، فبين الحافظ ابن حجر بذكره لهذين الحديثين أن من أنواع صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أن القائد للجيش يقسم الناس إلى طائفتين، طائفة تصلي معه وأخرى تحرس، فإذا قام للركعة الثانية ثبت قائما واستمر على ذلك وانفردوا عنه وأتموا صلاته، ثم تأتي الطائفة الثانية فيصلي بهم الركعة الثانية ثم يثبت جالسا ليصلي بهم. وهذه الكيفية التي بدأ بها الحافظ ابن حجر هي الكيفية الموافقة لظاهر القرآن، فقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما يدل على مشروعية صلاة الخوف في كتابه، فقال جل وعلا في سورة النساء في الآية الثانية بعد المئة: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائهم، يعني الطائفة الأخرى، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. الآية، فهذه الآية المباركة تفسيرها ما جاء في هذين الحديثين. إذن هذه الأحاديث المباركة فيها دليل على مشروعية صلاة الخوف عند وجود السبب، وذلك من باب التخفيف على الأمة والإعانة على الجهاد، حتى المجاهد يحتاج إلى الصلاة والعبادة. الصلاة عظيمة لا تسقط لا في الحضر ولا في السفر، وهذا الحديث أحاديث صلاة الخوف من أدلة العلماء على وجوب صلاة الجماعة، فإذا تمكنوا من أدائها جماعة وجب عليهم أن يصلوها كذلك. وفي الأحاديث أيضا من الفوائد بيان حسن التنظيم في الإسلام والعناية به والاهتمام به، فإن هذه الكيفية تدل على أن المجاهدين كانوا منتظمين عارفين ماذا يصنعون وماذا يعملون. ثم ذكر الحافظ ابن حجر بعد ذلك حديث جابر وأبي عياش الزرقي، وفيهما صفة أخرى من صفات صلاة الخوف، وهذه الصفة كما سيأتي معنا فيما إذا كان العدو في جهة القبلة. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنه: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني والصف الآخر وراء ذلك. قال: فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا، يعني مثل أي صلاة أخرى، وركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، حتى الآن ليس هناك أي اختلاف. قال: ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني لا يسجدون جميعا، يسجد مع النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة والمجموعة الباقية تظل واقفة في نحر العدو. فلما قضى السجود قام الصف الذي يليه، يعني قاموا معه وسجدوا من خلفه. قال الحافظ فذكر الحديث، فذكر الحديث يعني الحافظ بن حجر اختصر الحديث وهو في صحيح مسلم. وتكملة الحديث من صحيح مسلم أنه قال فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا بعد أن انتهى الصف الأول من السجود، قاموا فسجد الصف الثاني وقاموا. ثم جاءت الركعة الثانية، ماذا يفعلون في الركعة الثانية؟ قال ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، هذا في بداية الركعة الثانية، يتبادلون المكان. فركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحور العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. إذن هذه كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف. يقول ابن حجر وفي رواية ثم سجد وسجد معه الصف الأول، فلما قاموا سجد الصف الثاني، ثم تأخر الصف الأول وتقدم الصف الثاني، وذكر مثله، ذكر مثله يعني مثل الرواية السابقة. إذن قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى قسمين، قسم خلفة صف والصف الثاني وراء ذلك، فسجدت المجموعة الأولى، ركعت المجموعة الأولى، ركعوا جميعا ورفعوا جميعا، ثم سجد الأولون وتأخر الباقون حتى انتهى الأولون من السجود، فسجد الذين من ورائهم والأولون قيام. ثم في الركعة الثانية تبادل الموقع، تقدم الصف الثاني فصار في الأول، وتأخر الصف الأول فصار في الثاني، وفعلوا مثل ما فعلوا في الركعة الأولى. هذه الأحاديث صحيحة. يقول الحافظ بن حجر ولأبي داود عن أبي عياش الزرقي مثله، وزاد أنها كانت بعسفان. يعني هذه الصفة جاء فيها حديثان، حديث جابر وحديث أبي عياش الزرقي، كما أن الصفة الأولى جاء فيها حديثان، حديث صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله، وحديث ابن عمر. وهذه الصفة وهي الأولى هي الموافقة لظاهر القرآن، لكن ليس هناك تعارض بين هذه الصفات، لأن الصفة الأولى تحمل على ما إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وأما حديث جابر وأبي عياش ففيما إذا كان العدو في جهة القبلة، فكل هذه الصفات صحيحة. إذا تأملنا صفة صلاة الخوف نجد أن فيها حركة زائدة، وهذه الحركة أجازها الإسلام للضرورة، ففي هذه الصلاة يتقدمون ويتأخرون وينتبهون ويحصل فيها تحرك ومسك للسلاح وانتقال، كل ذلك من باب التخفيف على المسلمين، ولأن فيه مصلحة عظيمة يجمعون بين الصلاة وبين الحراسة. وقوله في الرواية في حديث أبي عياش وزاد أنها كانت بعسفان، يقول علماء عسفان قرية بين مكة والمدينة، وهي تبعد عن مكة الآن، تبعد عن مكة بنحو 80 كيلو. في تلك المنطقة حصلت صلاة الخوف. هذه بعض الصفات التي نبه عليها الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. أيضا ذكر ابن حجر كيفيات أخرى فقال وعن فقال وللنسائي من وجه آخر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم ومثله لأبي داود عن أبي بكرة. وهذه أيضا كيفية أخرى من كيفيات صلاة الخوف، نوع من أنواع صلاة الخوف، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلى بالطائفة الأولى من أصحابه ركعتين ثم سلم ثم صلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. فهذا فيه دليل أنه يجوز أن يصلي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالطائفة الأولى ركعتين كانت هاتان الركعتان هي الفريضة، ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفتين الأخرين ركعتين يعني على نية النافلة، لأنه لا يمكن أن يحمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى الفريضة مرتين، وإنما صلى الفريضة بالأولين، وأما الطائفة الثانية فتكون صلاته صلى الله عليه وسلم نفلا، فيجوز صلاة المفترض خلف المتنفل. فهذا معنى قوله عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين يعني قصرا ثم سلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة يعني نافلة، فصلى بآخرين أيضا ركعتين ثم سلم. وحديث أبي بكرة الذي أشار إليه الحافظ جاء فيه مثل ما جاء في حديث جابر أنه صلى بكل طائفة ركعتين، فكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعني أربع ركعات. فهذا الحديث دليل على نوع من أنواع صلاة الخوف، يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم يسلم ثم تأتي الثانية فيصلي بهم ركعتين ثم يسلم، وهذا طبعا في الصلاة الرباعية. إذا كانت الصلاة المفروضة التي يصليها الناس هي صلاة المغرب، فالعلماء يقولون صلاة المغرب ليس فيها قصر لا في السفر ولا في الحضر، فكيف يصلي الإمام بهم؟ يصلي الإمام بهم ثلاث ركعات، يصلي بالطائفة الأولى ثلاث ركعات وبالطائفة الثانية ثلاث ركعات. وبالنسبة للهيئات السابقة فإنه يصلي بهم ركعتين ثم يثبت قائما فتتم الجماعة التي خلفه الصلاة بركعة، يعني المغرب ثلاثا ويرجعون، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم تكمل ركعتين. هذا ما يتعلق بصلاة المغرب، فإنه ليس فيها قصر. إذا أردنا أن نعرف كيفية صلاة المغرب في صلاة الخوف على الهيئة الأولى، الهيئة الأولى في الصلاة التي تقصر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الظهر ركعتين أو العصر ركعتين أو العشاء ركعتين، يصلي ركعة وينتظر من خلفه، يصلي ركعة وينتظر الطائفة التي خلفه تصلي ركعة أخرى وتنصرف وتأتي الأخرى فتصلي ركعة معه وتسلم معه. الكلام على حديث صالح بن خوات، الطائفة الأولى تدرك التكبير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ثم تكمل صلاته وتنصرف، والطائفة الثانية تصلي ثم تدرك السلام مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا كانت المغرب فإنه يصلي بالطائفة الأولى ركعتين ثم هي تكمل الصلاة وتنصرف، وتأتي الأخرى فتدرك ركعة وتأتي بركعتين ثم تنصرف، لأن المغرب ليس فيه قصر. وهكذا القول في حديث جابر وحديث أبي عياش الزرقي أن الرسول صلى والعدو بينه وبين القبلة، يفعلون في صلاة المغرب أنه يصلي بهم ثلاث ركعات، يصلي بهم ثلاث ركعات، ركعتين الأولى ثم يحصل التقدم والتأخر وهكذا، لأن صلاة المغرب كما ذكر العلماء ليس فيها قصر. إذن ما اشتمل عليه حديث جابر الثاني وحديث أبي بكر نوع آخر من أنواع صلاة الخوف. من أنواع صلاة الخوف أيضا ما اشتمل عليه حديث حذيفة الذي ذكره ابن حجر، فقال رحمه الله: وعن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخوف بهؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة ولم يقضوا، رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان، وهو حديث صحيح. يقول: ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، ومثله عند ابن خزيمة عن ابن عباس، أي مثل حديث حذيفة رضي الله عنه. حديث حذيفة لفظه عن ثعلبة ابن زهدم قال: كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان فقام فقال: أيكم صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء ركعة وبهؤلاء ركعة ولم يقضوا. وحديث ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أخرجه ابن خزيمة وهو عند النسائي وأحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد، منطقة يقال لها ذي قرد أو ذا قرد، وهي قريبة من المدينة، بين المدينة وخيبر. يقول: وصف الناس خلفه صفين، صفا خلفه وصفا موازي العدو، وصلى بالذين خلفه ركعة، ثم انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة ولم يقضوا. وهذا الحديث دليل على أن صلاة الخوف ركعة واحدة، يعني يجوز أن تصلى الرباعية في السفر في الخوف ركعة واحدة، يصلون ركعة وينصرفون ولا يقضوا شيء، وتأتي الثانية فتكمل ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أكملت ركعة ثم انصرفت ولم تقضي شيئا. هذه الصفة من الصفات التي اختلف فيها العلماء، هل يمكن أن تؤثر، أن يؤثر الخوف في عدد الركعات حتى تكون ركعة؟ قال بذلك جماعة من العلماء، والكثير من أهل العلم يرون بأن صلاة الخوف لا تكون ركعة وإنما لابد أن يصليها ركعتين، لكن الراجح أنه يجوز أن تؤدى صلاة الخوف على هذه الكيفية لثبوت الأحاديث الصحيحة في ذلك. ما دام الحديث قد ثبت وصح وفعلوا ذلك مع الرسول صلى الله عليه وسلم فهو دليل على الجواز، هذا دليل على أنه يجوز أن تستعمل هذه الكيفية عند الحاجة إليها. ثم قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الخوف ركعة على أي وجه كان. رواه البزار بإسناد ضعيف، هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، فلعل الحافظ ذكر هذا الحديث ليبين أنه ضعيف، وإلا فقد جاء في الباب ما هو أصح منه. ختم الحافظ ابن حجر هذا الباب بحديث آخر عن ابن عمر فقال: وعنه مرفوعا، يعني عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، كلمة مرفوعا يعني قال قال رسول الله: ليس في صلاة الخوف سهو، يعني يدل على أن الإمام إذا سهى في صلاة الخوف فإنه ليس عليه سهو، يعني لا يسجد سجدتي سهو. قال الحافظ: أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا، هذا الحديث منكر وضعيف جدا، وهو يتحدث عن موضوع سجود السهو في صلاة الخوف. وقد قال جماعة من العلماء بأن هذا الحديث وإن كان ضعيفا إلا أن معناه صحيح، يقول: لأن صلاة الخوف تركت فيها أشياء كثيرة، واختصر فيها عدد الركعات، واختصر فيها وجاز فيها الحركة إلى غير ذلك، قالوا فمن باب أولى أن يسقط السهو. والظاهر أن صلاة الخوف مثل غيرها من الصلوات، لأن هذا لم يثبت أنه ليس فيها سهو، فيكون حكمها حكم بقية الصلوات. إذا وقع فيها للإنسان سهو فإن له أن يسجد سجدتي السهو في نهاية الصلاة كما يفعل غيره من المصلين. إذن الخلاصة أن صلاة الخوف ثبتت على نوعيات، على أشكال متباينة ومتعددة، لكنها كلها صحيحة وتحمل على أحوال الناس في صلاة الخوف. الناس في صلاة الخوف يختارون من هذه الهيئات ما يناسب حالهم. هناك صفات كيفية للصلاة إذا كان العدو في جهة القبلة، وكيفية إذا كان العدو في غير جهة القبلة، وفي هذه الأحوال قد يكون العدو خفياً فيحتاجون إلى حراسة أكثر، وقد يكون العدو ظاهراً يرونه بين أيديهم، فتجوز أي صفة من هذه الصفات. من تنبيهات العلماء أيضاً أن هذه الهيئات التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم مفهومها أو يفهم منها أن الصلوات التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم في الخوف كانت في حال السفر. أما إذا كان الخوف في الحضر فإن الناس يصلون الصلاة ويؤدونها في الحضر بدون قصد، فالإمام يصلي بطائفة ركعتين ثم يقف وينتظر فيكملون صلاتهم ويذهبون، ثم يأتي الآخرون ويكملون يدركون ركعتين ثم يقضون صلاتهم. فالصلاة إذا كانت في الحضر فإنها تؤدى بدون قصر، فصلاة الخوف تكون مع السفر وتكون بلا سفر، تكون مع السفر وتكون بلا سفر، لكن في السفر تكون تقصر الصلاة رباعية. وأما المغرب فإنه كما ذكرنا لا قصر فيها. يقول الإمام الخرقي رحمه الله: إن كانت الصلاة مغربا صلى الإمام بالطائفة الأولى ركعتين وأتمت لأنفسها ركعة، ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة وتتم لنفسها أو لأنفسها ركعتين. وقال ابن المنذر: ويصلي صلاة الخوف في الحضر يجعلهم طائفتين فيصلي بالطائفة الأولى ركعتين وينتظرهم في التشهد ويتمون لأنفسهم، وتأتي الطائفة الأخرى فيصلي بهم ركعتين ويثبت جالسا ويصلون لأنفسهم. هذا ما يتعلق إذا كانت الصلاة في الحضر. وهذه الكيفيات التي جاءت محمولة على إذا أمكن أن يصلي الناس، وهي تدل على أنه لا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها. فإذا وجدت حالة من الحالات أن الناس لا يستطيعون الصلاة في الوقت، كأن يكونوا في وقت القتال والرمي وتلاحم السيوف، بحيث أنهم لو تفرغوا للصلاة فإنهم لا يستطيعون أداءها جماعة، فهنا يقول الله سبحانه: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا. إذا حصل الخوف الشديد الذي لا يؤمن فيه أداء الصلاة في جماعة، فيصلي كل إنسان على حاله ماشيا أو راكبا. قال ابن كثير: لما أمر الله عباده بالمحافظة على الصلوات والقيام بحدودها وشدد الأمر بتأكيدها ذكر الحال التي يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل، وهي حال القتال والتحام الحرب. فقال تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، أي فصلوا على أي حال كان، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. فإذا كان خوف شديد صلوا على أقدامهم مشاة أو ركبانا، مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. والمقصود أنهم يصلون الصلاة في الوقت، لكن على كل إنسان بحسب حاله. المسألة الأخيرة التي ننبه عليها هي مسألة فيما إذا اشتدت الحرب، هل يمكن أن تؤخر الصلاة عن وقتها؟ يقول جمهور أهل العلم: لا تؤخر الصلاة عند اشتداد الحرب والتحام القوم، بل يصلون على حسب أحوالهم ولو ركعة واحدة، ولو بالإمام، ولو كانوا مشاة أو راكبين. وقال بعض أهل العلم: بل يجوز في هذه الحالة أن تؤخر الصلاة إلى الفراغ من التحام القتال، لأنهم يقولون إذا اشتد الأمر لا يستطيع الإنسان أن يفرغ عقله وقلبه للصلاة ولو ركعة. وهذا القول الثاني هو الأقرب، وأنه في هذه الحالة يمكن أن تؤخر الصلاة، حتى لو تأخر الوقت يمكن أن تؤخر. ومن أمثلة ذلك ما وقع للصحابة رضوان الله عليهم في زمن عمر، حين أرادوا فتح مدينة تستر، فإنهم حضرهم وقت صلاة الفجر وهم يقاتلون العدو، فاستمروا في القتال حتى فتح الله عليهم هذه المدينة وكان عند ارتفاع الشمس. فدل هذا على أنه يجوز تأخير الصلاة في مثل هذه الحال، وأنهم إذا فعلوا ذلك لا حرج عليهم، لكن هذا لا يكون كما ذكرنا إلا عند اشتداد الحال. نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، ونسأله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته وأن يجعلنا من المحافظين على دينه وعلى شرعه. نسأله أن يحيينا على السنة وأن يميتنا عليها. وبهذا قد نكتفي، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.